السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء أئمة الدين. وعجل فرجهم وفرج نبيهم. البحث في هذه المسألة وهي إذا تعقب جمل عديدة استثناء، كما في قوله تعالى: فهل الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة أو فقط أو يعود إلى جميع الجمل، أو هذا الاحتمال ضعيف جدا يعود إلى ما عدا الجملة الأخيرة، أو يكون مجمل مثلا قدر متيقن شيء مثلا. فطبعا هذا موجود له أمثلة محل ابتلاء، يعني غالبا استثناء، وفي الواقع مو فقط الاستثناء، حتى القيد أيضا دهارة يأتي قيد وليس استثناء، والاستثناء من جهة القيد يأتي قيد. فهل يا ترى يعود إلى الجملة الأخيرة فقط أو يعود إلى الجميع اثنين، أو يعود إلى ما عدا الأخير، هذا احتمال جدا ضعيف، أو أنه يقال مجمل. فهنا محل كلام بين الأعلام. ومثال هذه الآية الكريمة أقرأها الآية كاملة؟ لا.
ربمت عليك وبنات السرد وبنات القبط وأمهاتك اللاتي أرضعنكن وأخواتكن من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم وبناتكم
إلا ما قد سلف، يعني إلا بلحظة هذه الآية إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف. هاي فيها سورة، سورة النساء الآية رقم كم؟ أي إلا ما قد سلف، هل يعود إلى الجمل كلها أو إلى وش اسمه؟ صح، هذه أيضا هاي. نعم صحيح شازن، هاي سورة النور، سورة النور صحيح صحيح سورة النور هذه تصلح أوضح، يعني هذه أيضا إلا ما قد سلف لا بأس بها، ولكن المقصود أنه هو يعني هذا غير مقتصر على الاستثناء. وإن ذكر الأعلام الاستثناء، الآية كم في سورة النور؟ نعم نعم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يتوبوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ثم حكمين، وأولئك هم الفاسقون، ثلاثة، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فهل هذا استثناء من الأحكام الثلاثة أو فقط من الحكم الأخير له الفسق؟ على أي حال سواء هذه الآية أو آيات أخرى أو صور أخرى أو مجرى أو أحكام أخرى، وليس فقط خصوص الاستثناء، يعني بالدقة كل قيد يأتي في نهاية الجمل يصلح أن يكون للجملة الأخيرة، يصلح أن يكون لما لجميع الجمل، يصلح أن يكون لما قبل أو إجمال أو يبنى على الإجمال، فهذا محل تردد. الصور، هذا البحث له صور، إذن البحث ليس خاص بالاستثناء بالدقة، يشمل كل قيد متعقب لجمل قبل، هذا من ناحية. من ناحية ثانية، الصور البحث في المسألة متعددة، تارة يقولون يتحد الحكم مع تعدد الموضوع، مثل أن يقول أكرم العلماء والنحاة والشرفاء والنبلاء وال إلا مثلا الفاسقون، أكرم هنا حكم واحد، محمول واحد لجمل متعددة مع تعدد الموضوع، تارة العكس، الموضوع واحد والأحكام متحد الموضوع متعدد الحكم، مثل أن يقول أكرم العلماء وتابعهم وجالسهم وكذا وتابعهم وكذا إلا فاتحاد الموضوع مع تعدد الحكم، وتارة نعم يتعدد الموضوع ويتعدد الحكم، هكذا يتعدد الموضوع ويتعدد الحكم، تقريبا الصور ثلاثة ربما أكثر بعد هي العمدة في البحث. كثير من الأعلام اختاروا أنه إذا اتحد الحكم أو اتحد مع تعدد الموضوع أو اتحد الموضوع مع تعدد الحكم، المهم إذا صار اتحاد إما في الحكم مع تعدد الموضوع أو اتحاد في الموضوع مع تعدد الحكم، اتحد الموضوع مع تعدد الحكم أو اتحد الحكم مع تعدد الموضوع، إذا في اتحاد يعني استظهرون عرفا ولا يضبط هذا الاستظهار أن يكون الاستثناء عائد إلى الجميع، لأنه نفس ربط الجمل مع بعضها البعض في وحدة حكم فقط أو وإن تعدد الموضوع أو في وحدة موضوع مع تعدد الحكم، ظاهر هذا الاتحاد والنسق والربط عندما يؤتى باستثناء أو بقيد يسمو الاستثناء كما مر البحث، ليس خاص بالاستثناء المتعقب الجمل، كثير محل ابتلاء إذا تعقب بقيد يمكن أن يرجع إلى الأخير أو يمكن أن يرجع إلى الجميع، مع وحدة إما الحكم أو وحدة إما الموضوع يكون ظاهر في وحدة الاستثناء أو وحدة القيد الذي يذكر ظاهره هكذا، وهذا الصبار الأبس بيومتين. جماعة الأعلام أيضا وأما إذا كان تعدد الحكم وتعدد الموضوع، تعدد الحكم وتعدد الموضوع، طبعا في أقوال أخرى وجوه أخرى سنتعرض لها الآن، أما إذا تعدد الموضوع وتعدد الحكم مع وجود الاستثناء فبالتالي القدر متيقن للأخير، هل يا ترى يجري العموم في البقية، يعني الاستثناء لأنه تقييد أو قيد، تعقب الجمل باستثناء يعني قيد، الاستثناء يؤول إلى إيش؟ قيد، إلا القرشية يعني غير القرشية، فأي قيد سواء بصيغة الاستثناء أو بصيغة أخرى، لأنه القيد قد متيقن كذا فالباقي يبقى على حاله، هل هكذا أو قيل لا هذا يعتمد على أن العموم إذا كانت الجمل مطلقة هذا القيد الأخير يصلح للقرينية فيمانع جريان مقدمات الحكمة، فبالتالي النتيجة تصير تقييد. وهذا مثلا تفصيل بين مقدمات الحكمة وبين العموم اللفظي، فإذا كان مقدمات حكمة هذا القيد لأنه ليه صلاحية للتقييد يصير مجمل يسبب الإجمال، فالنتيجة تكون تقييد لك جميع الجمل. أما إذا كان استعمال جمل في أداة وضع للعموم لفظية فلا، أداة العموم هذا ما يصلح قيد، إلا من يبني على أن العموم حاله الوضعي اللفظي حاله حال مقدمات الحكمة باعتبار كما ذكر بنى على ذلك الميزة النائمة مثلا، حاله حال مقدمات الحكمة من جهة مدخوله، يعني لابد العموم يجري في مدخوله كل رجل، يجري في الرجل مدخول كل يجري فيه ماذا؟ يجري فيه مقدمات الحكمة. إذا بني على هذا الأمر سيان، مقدمات الحكمة أو العموم كلهما. نعم شلون يعني؟ يعني مقدمات الحكمة تجري في الموضوع طبعا بالتالي تأثر في الحكم، ضيق الحكم أو على حالة في ماذا؟ لا إطلاق الحكم يعني مثلا كلمة طاهر مراد به كل أنواع الطهارة، أصلا إجراء الإطلاق في المحمول إطلاق الحكم بلحاظ الموضوع هو بحث الموضوع نفسه، إطلاق الحكم بلحاظ ذاته السعادة أصلا شيء غريب أتطرق لسي الأخوي رحمة الله مو فيني في المقام في مقامات أخرى وسبق أن ذكرنا، وهو من يعني البحوث المعقدة، يعني العموم أو الإطلاق هل لنا بعدان؟ تارتين قال إطلاق الحكم يعني بلحاظ الموضوع، تارة يعني فإذا الإطلاق مو بالدقة في نفسه بلحاظ موضوعي، تارة نقول إطلاق الحكم يعني بلحاظ نفس ذات الحكم بغض النظر عن الموضوع، يعني مثلا كل شيء لك طاهر، طاهر بطهارة ذاتية، طاهر بطهارة ظاهرية، طاهر بطهارة طارئة، طاهر بطهارة، ولما جرى يجوز 5-6-10 أنواع من الطهارة عندنا، فهل الشارع في صدد كل شيء لك طاهر؟ هو طبعا هكذا كما صرح بذلك في موثقة عمار الصاباطي، هذا بحث آخر، هذا إطلاق في ذات المحمول. الكلام في المقام القيد واضح فينا، قيد في اسمه قيد بلحاظ الموضوع، يعني إطلاق تقييد الإطلاق بلحاظ الموضوع، أما إطلاق المحمول هو في نفسه ذاك بحث آخر، واجتماع في جملة واحدة أن يتصدى المتكلم مو ممتنع، بس غالبا يعني يحتاج لقرينة أن يكون المتكلم في صدد مثل هاي كل شيء لك طاهر بتنصيص من موثقة عمار الصاباطي، الشارع في صدد الإطلاق في شيء والشارع في صدد إطلاق نوع الطهارة، هذا صحيح لا بس شكوا بي إذا قرينة جاءتت في البين، لا هذا ما لي ربط اتحاد الموضوع اتحاد الحكم، لا يعني كلام الحكم في تعدد الجمل أو في جملة واحدة الحكم فيه إطلاق أم لا، إطلاق الحكم لا بلحاظ الموضوع، عادة يقول إطلاق الحكم بلحاظ الموضوع مو بلحاظ نفسه، أما عموم إطلاق الحكم بلحاظ نفسه هذا نادرا ما يعني ينطوي الظهور عليه، يحتاج لمؤونة عندما يقال لك مثلا أوفوا بالعقود، العقود موضوع، يا أيها الذين آمنوا أوفوا العقود، أوفوا العقود موضوع، أوفوا محمول متعلق المحمول لما. فهنا أوفو سلولا قرائن كذا كذا، هل أوفو متعرضة للوجوب التكليفي والوجوب الوضعي؟ وهل الوفاء كل أنواع الوفاء مثلا يستشكلون عادة في الجمل التي تأتي لتعرض الموضوع أو تعرض المحمول غالبا لم يقولون الدليل فيه عموم في إطلاق، مقصودهم بلحاظ الموضوع نفسه، لا يعني الحكم مطلق بلحاظ موضوعه مطلق، الحكم مقيد يعني بلحاظ موضوعه مقيد، هذا الدليل خاص أو هذا الدليل عام. دوما التركيز أولا وابتداءا غالبا غلب كبيرة بلحاظ شنو الموضوع، الموضوع يقود الحكم، إلا إذا أتى المتعلق موضوعا، الصلاة أولها كذا 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 كذا، هذا أيضا موضوع، طبعا الموضوع لفظي إيه مبتدأ، هذا أيضا يمكن فيه إطلاق، فيشمل النوافل ويشمل واجبات كلها الفرائض، الصلاة أولها التكبير تحليلها التكبير تحريمها التكبير تحليلها التسليم، نعم هذا نفس الكلام. المقصود أنه غالبا في الأدلة الموضوع سيقول مبتدأ الموضوع اللغوي، غالبا الدليل هو متكفل بالحاض الموضوع اللغوي يعني المبتدأ. طبعا أوفوا بالعقود هم نفس الكلام، يعني هم موضوع أصولي هم يجري في الإطلاق العقود، سموضوع أصولي وموضوع لغوي أي ما كان، أما أن يجري الإطلاق في الحكم في ذات الحكم أنواع الحكم في ذاته هذا يحتاج له مؤونة، مو ممتنع لكن يحتاج له مؤونة، وهذا ليس ثمرة كبيرة في باب التعارض في باب أخرى. لكن الكلام الآن في العموم المتعقب جمل عام ذات عموم أو إطلاق متعقبة بقيد الاستثناء أو قيد غير الاستثناء، مراد به الموضوع ليس المحمول في نفسه. نعم، فإذا جمع من بنى على أن العموم يحتاج إلى مقدمات الحكمة، نعم فبالتالي يصير العموم حال حال الإطلاق. أما من قال لا العموم لا يحتاج إلى مقدمات الحكمة، فبالتالي القيد هذا المجمل يجمل الإطلاق ولا يجمل ماذا؟ ولا يجمل العموم، العموم اللفظي في نفس الحال، فبالتالي يكون نعم، فبالتالي يكون العموم العموم على أي حال العموم عام، القيد قدر متيقن فقط يرجع إلى الجميع. تقريبا هذا لباب ما ذهب إليه الإعلام ولا بأس، يعني هذا الاستمرار إجمالا، هذه المسألة ظهرا بعد على كل ما صور فيها وجوه أخرى نكات أخرى تسترعي أهمية أكثر من هذا. المسألة اللاحقة، المسألة اللاحقة قضية نسخ عموم القرآن، العموم في الكتاب في آيات الكتاب نسخه، عفوا مو نسخه، تخصيصه، اشتباه، تخصيصه بخبر الواحد، هل يسوغ أم لا يسوغ؟ نعم، إذن تخصيصه وليس نسخه. أما النسخ فكأنما في اتفاق أو ضرورة أنه عموم الكتاب لا ينسخ بخبر الواحد الظني، إذا كان في البين التخصيص فقط، وفوق بين التخصيص التخصيص تضييق في الأفراد، أما النسخ هو تخصيص في عمود الزماني في الامتداد الزماني، ففي الامتداد الزماني لا يصورون نعم التخصيص عن النسخ. أما في التخصيص الأفرادي فقيل أنه ليس هناك خلاف بين العلماء الإمامية في ذلك، ولكن ببالي قديما لما رجعت العلامة الطباطبائي في حاشية الكفاية السعر كل لعل في أول شباب أو كذا يستشكي في نسخ عموم الكتاب تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد، هذا في حاشية على الكفاية. وفي الميزان من نفس الكلام ببالي قديما، لا أنا ببالي شيء آخر بعد يعتمد على أن الكتاب وحي نازل وكذا وفلان وقطعي، ولكن على كل الخبر ظني وما يمكن كذا، ببالي قضية قطعية وظنية يعتمد عليها. سمينا في وجوه أخرى قد يعتمد، بس هو عمدة ببالي هكذا. وفي بعض تلاميذ العلامة الطباطبائي والعياذ بالله أفرطوا في هذا المسلك، وبعضه قليلا يعني 1-2-3 الله أعلم ممن أعرفهم توفوا أعوذ بالذين يعني النتيجة صارت حسبنا كتاب الله، صارت يعني ولو نسبيا على المجرة فذهبوا لهذا المسلم. نقل عن العامة أنهم قائلون بعدم تخصيص، مو كلهم، بعضهم قائلون بعدم تخصيص عموم الكتاب بخبر واحد، وهم على أقوال هؤلاء المانعون، ولكن هذا ليس أكثرية العامة، أقلية العامة. أكثرية العامة يذهبون يعني يعملون بتخصيص عموم الكتاب بخبر واحد. أما السند، أما منعه مطلقا أو يعني قطعي والخبر الواحد ظني. قبل لا نواصل أيضا كلام العامة، طبعا كلام الخاصة هذه النسبة لكل علماء الإمامية أنهم يعملون بتخصيص عموم الكتاب بخبر واحد فيها تأمل. تأمل يعني شنو؟ تأمل يعني نعم يعملون بأن الأخبار الواردة عن أهل البيت عليهم السلام أو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد في المقدمة تخصص عموم الكتاب، هذا صحيح، بس من باب خبر واحد لا، المتقدمون ليس من باب خبر واحد، من باب ماذا؟ خبر العلمي عبروا عنه، خبر العلمي، دعوى أنه اعتمادا على ظنية الخبر لا، ليس هذا مبنى القدماء. نعم المتأخرون يبنون على أنه خبر الواحد الظني يخصص به الكتاب. ففي الحقيقة إذن هناك فرق بين مبنى القدماء ومبنى من؟ ومبنى المتأخرين. مبنى القدماء سأبين إن شاء الله، مبنى القدماء صناعيا منهجيا يختلف، غير قضية خبر العلمي الذي أيضا نبني عليه احنا كالقدماء، خبر العلمي نبني عليه لا الخبر الظني. الخبر العلمي هو الحجة وليس الخبر العلمي. شنو معنى الخبر العلمي؟ سيأتي بيانه في بحث حجية خبر واحد. أما المتأخرين نعم يبنوا على الخبر الظني، كل خبر ظني على مجرى لوثاقة أو عدالة الرواة. فإذا بالدقة من نستطيع أن ننسب إلى علماء إمامية أنهم قائلين بأن الخبر الظني يخصص عموم الكتاب مطلقا. لا بس دعني أشرح المطلب. وهذا المطلب الذي نشرحه الآن يجري في قواعد أخرى سنبين إن شاء الله. يعني عند القدماء خبر الواحد ليس يرون كفوا أن يخصص عموم الكتاب. طبعا واحد في محضر الإمام الصادق بحث آخر، في محضر الأئمة يسمع بحث آخر، هذا مو خبر واحد، هذا قطع عنده، قطع من المعصوم، المعصوم نعم يخصص يبين أنه هو المبين هو الكذا، هذا بحث آخر. إنما يعرف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، هذا بحث آخر. كلام لا، إذا كان خبر ظني، خبر ظني، لماذا قدما ما يبنون عليه؟ لا ما يبنون عليه لنكتة أخرى، يبنون على الخبر العلم. سنبين إن شاء الله لاحقا هذا المنهج غير منهج أن خبر الظني يخصص عموم الكتاب. شو الفرق؟ سنبين إن شاء الله فرق منهجي كبير، سيتوضيح على كل، سيأتي في بحث الأدلة والوجوه. أما العقول العامة فغالبهم يبنون على هذا الشيء، لكن قلة منهم ذهبوا إلى المانع، إما المنع مطلقا أو المنع إذا كان الخبر ظني ليس قطعي، أو المنع هذه قول ثاني، قول ثالث المنع إذا كان العام لم يخصص، إذا خصص العام الكتاب بالدليل من المخصص القطعي ثم يأتي مخصص ظني لا مانع، كان يعني عندهم العام إذا خصص مجاز فإذا ثبتت مجازيته يمكن تخصيصه بعد بخبر ظني آخر والمجازية الأخرى. على حال هكذا جملة من الأقوال عند العامة في أن الخبر الظني يخصص أو لا يخصص. هكذا إجمالا. على حال خب ما هي الوجوه، يعني ما وما هو لماذا إثارة هذا البحث؟ إثارة هذا البحث يرجع إلى نظام منهجي في الحجج، نظام منهجي في الحجج، وهذا جدا مهم سنتعرض له من خلال نفس الوجوه والإشكالات التي تذكر. أول إشكال واعتراض أن القرآن قطعي، فكيف يمكن أن يرفع اليد عن ما هو قطعي ويقيني بشيء ظني؟ سبغض نضع الأجوبة التي الآن سيذكرها الإعلام وندرسها منهجيا هاي الأجوبة. نفس هذا الاعتراض شيء مهم. شنو المهم؟ أن مراتب الحجج إذا متعددة فيما هو يقيني واليقين مراتب، وفيما هو ظني والظني مراتب. وهذا يعني هذا الإشكال ينطوي على مبنى أن معالجة الحجج بعضها مع بعض، تفسير الحجج بعضها مع بعض، تصرف الحجج بعضها على مع بعض، لابد أن يكون الحجتان في مرتبة واحدة وإن لم يكن بينهما تعارض، لكن لابد أن يكون الحجج في مرتبة واحدة. أما ذو مراتب في تأمل، رحمة الله عليه أستاذنا ميزة هاشمي دائما يعنون هذا الإشكال على السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه وعلى السيد أخوي. إشكال ما هو؟ إشكال يعني قريب لهذا البحث، إشكال بأنه كيف يعتمد هذان العلمان على موثقة واحدة لحجية البينة في الموضوعات؟ ما المعنى ذلك؟ هو خبر واحد يثبت لنا قاعدة. إشكال أمير هاشم الأمين هذا يقول قاعدة البينة في كل الأبواب كشبهة موضوعية هذه قاعدة عملاقة جحفلية ترسانية ما شئت فعل بها، قاعدة مترامية. كيف حينئذ قاعدة تجري في كل أبواب لها خطورتها وكذا وسعتها ثم نعتمد على رواية واحدة؟ معقول يعني؟ ما يصير. كأنما النتيجة في القواعد التي هي ذات سعة وأفق عام كبير هذه القواعد تصبح كأنما من مسلمات الفقه. شو مسلمة فقهية تتولد من ما؟ من خبر ظني واحد. كيف يعني؟ تحميل ما لا يتحمل. وإشكال في محله، يعني تاتا هذا خبر الثقة عمل به جميع الأصحاب، خوب العمل والسيرة وكذا وفلان تجتمع الصير يعني شيء تسالم. معقول يعني؟ مثل دور المؤيدات، تذكرون المؤيد في نفسه ليس حجة، ولكن بانضمام المؤيدات شو نصير؟ مع ما هو حجة تصبح حجة أقوى. إذا ببالكم هذا تخريج غير مصرح به في علم الأصول وعلم الفقه، المؤيدات ويستأنس له، يستأنس لهم هذا أضعف من المؤيد، ولكنه يبعد الاستغراب، يستأنس له بكذا 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 بكذا. الاستئناس يدفع سفية تخريج صناعي قواعدي الاستئناس والتأييد، أو يقال ويضعف، يضعف في قبال يؤيد. المضعف ليس حجة تساوي الشيء الدليل، لكنه دونه، لكنه يضعفه، يعني يخليك شوية تزلزل خدشة ما. هذا منهج موجود عند المشهور، مضعفات مؤيدات مؤانسات مؤانسات مؤانسات، يعني يستأنس له من هذا القيم موجود إجمالا. إذن هناك نظام في باب الحجج أن الحجتين إن لم تكونا في رتبة واحدة من الشذوذ العقلي والعقلائي أن نجعل هذا الحجة الدونية تعالج الحجة الفوقية. يعني في تأمل، في إشكال. أي نعم، فلا بد أن يكون الحجتان في مصاف بعضهما البعض. هذه قاعدة مهمة غير مصرح بها، شوف، لكنها هنا يقبلوها حتى الذين يجيبون عن الإشكالات الواردة في تخصيص خبر الواحد لعموم الكتاب، في حين يجيبون لكنهم ارتكازا يقبلون أصل الإشكال، لكنهم يقولون هنا له جواب أو هنا الإشكال ما هو غير وارد. ما هو هذا أصل الإشكال؟ أن نظام مراتب الحجج يجب أن يراعى، نظام مراتب الحجج يجب أن يراعى. ممكن تكون حجتان في هذا المبحث أهم من نفس حد. طبعا هذا المبحث حامس حساس، ولكن هذه القاعدة بعد جدا هامة، أن الحجج مراتب، ومعالجة حجة لحجة أخرى لابد أن يكون في رتبة ومصاف. الميزة هاشم الأموي الله يرحمه كان يوسع هذه المطلب، أذكره ونختم نقطة أخرى يعني في نفس جو هذا البحث، مرى أن الحجج مراتب وما يمكن تعالج حجة لحجة أخرى إلا بيكون في رتبة واحدة. مطلب آخر في جو هذا البحث جدا مهم، يعني قاعدة أخرى أصولية عقلية كلامية فلسفية غير مصرح بها ولكنها مركوزة على يد الإعلام. ما هي القاعدة في نفس جو هذا البحث؟ ما هي؟ يقولها النزاش من يقول شو مثل مدعى البينة. البينة كذا، طبعا البينة هو إذن يستند إلى ماذا في البينة؟ البينة يستند إلى متواتر روايات القضاء، متواتر روايات القضاء تدل على أن البينة حجة قبل القضاء، في نفسها حجة، من ثم يحكم بها يقضى بها في القضاء، في الحدود، في الديات، في كذا في كذا. فإذن البينة التي هي بهذه الأهمية وبهذه العظمة ليس إثباتها بموثقة بل إثباتها بروايات متواترة، هذه نقطة جدا مهمة. فيها فوائد فقهية كثيرة ما أريد أتعرض لها، إن هذا البيان من ميزة شمعوني في فوائد فقهية جدا، نكات قواعدية سقد نتعرض لها في ختام البحث. المهم في قاعدة أخرى الآن ما تعرض لها، غدا إن شاء الله نتعرض لها بس أذكر اسمها في نفس الجو. ما هي القاعدة الأخرى شبيهة جدا قريبة من هذه القاعدة؟ ده النظام في الحجج، أنه يقول ثبوتا المدعى في الدين بحسب رتبته يجب أن يقام عليه دليل يتناسب معه في الرتبة. سائر غدا نشرحها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.